أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الموقف الرابع، وكنا بصدد الحديث عن جريان الأصلين المتنافيين بالعرض، أي بتوسط العلم الإجمالي. وقد قلنا بأنه لا إشكال في أن هذا يفضي إلى التعارض والتساقط فيما لو كانا ينجم عن هذا التعارض مخالفة عملية قطعية، وهذا لا بحث فيه. في بحث في طريقة التوجيه، لكن أصل السقوط لا بحث فيه. وإذا كان من بحث في التوجيه فهو في أصالة الاشتغال، ليس محله هنا. البحث هنا في هذا الموقف إنما طرح للحالة الثانية، وهي ما لو كان لا يؤدي إلى مخالفة عملية قطعية، كما لو كانت الحالة السابقة في كلا الإناءين النجاسة وعلمنا بطهارة أحدهما، فإن استصحاب النجاسة في كل منهما يفضي إلى نتيجة الاحتياط، لا يؤدي إلى مخالفة عملية. نعم، نعلم بالمناقضة بين المعلوم بالإجمال وبين جريان الأصلين معا، وقد ذكرنا بالأمس أن كلا من الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني ومن تبعهما ذهبوا إلى عدم جريان الاستصحاب في الأصلين معا، ولو لم يقتضيا أو يقتضي جريانهما المخالفة العملية، بينما ذهب صاحب الكفاية وأتباعه، وهم أكثر المحققين تقريبا في القرن الأخير، إلى القول بجريان الاستصحاب فيهما معا وعدم الحكم بالتعارض، وإن نافى المعلوم بالإجمال لأنه لا يؤدي إلى مخالفة عملية ولا محذورة حينئذ. وقد انتهينا بالأمس إلى أن البحث في الحقيقة يتوجه إلى المحذور الذي يمكن أن يذكر في المقام، المتحصل من الكلمات وجهان في هذا المجال: وجه ثبوتي أفاده المحقق النائيني، ووجه إثباتي أفاده الشيخ الأنصاري. ومن الطبيعي أن نبدأ بالوجه الثبوتي وإن تأخر زمانا، أي لتأخر الشيخ النائيني عن الشيخ الأنصاري. أما الوجه الثبوتي فالمتحصل من كلام الشيخ النائيني هو ربط الأمر بمبناه الذي يبني عليه في باب الاستصحاب. من المعلوم أن الشيخ النائيني يرى أن الاستصحاب قاعدة، وأعني التعبير قاعدة شرعية تعبدية ناظرة إلى التنزيل منزلة الواقع. استفاد الشيخ السيد الخوئي من كلامه أنه يرى أن الاستصحاب أمارة، وصرح في بعض المواضع أن ذهابه هو، أي السيد الخوئي، إلى القول بأمارية الاستصحاب إنما كان تبعا لأستاذه النائيني، لأنه المشهور على الألسنة وفي الكلمات أن السيد الخوئي تفرد بالقول بالأمارية، لكن أثناء المطالعة وجدت تصريحه بذلك كما في مصباح الأصول في الموسوعة يعني في الجزء الثالث من المصباح، جزء 48 من الموسوعة، بشكل صريح في بداية صفحة 317 يصرح السيد الخوئي رضوان الله عليه أن الشيخ النائيني قد التزم بأمارية الاستصحاب وتبعناه على ذلك. سواء كان الشيخ النائيني يقول بالأمارية في الاستصحاب أي الكشف عن الواقع تعبدا، أم كان يقول بأنه من الأصول المحرزة أو التنزيلية، منزلة الواقع في مقام الجري العمل، إذ لا يخفى أن قول الشيخ النائيني والسيد الخوئي بأمارية الاستصحاب لا يعني أنه في عرض أمارية الأمارات الأخرى، وقد تنبه السيد الخوئي ونبه إلى ذلك، وهو أن الاستصحاب إن قلنا بكونه أمارة فهو آخر الأمارات وليس في عرض الأمارات المعروفة التي هي حجة في لوازمها من قبيل خبر الثقة. عموما الشيخ النائيني يقول بناء على ما ذهبنا إليه من أن الاستصحاب ينظر إلى الواقع تعبدا أو يتمم كشفه أو ينزل منزلة الواقع في مقام الجري العمل، اختلفت تعابيره، فهو على أقل تقدير من الأصول المحرزة الناظرة إلى الواقع، وحينئذ لا يكون حاله حال أصالة الاحتياط أو البراءة غير الناظرتين إلى الواقع، ويترتب على ذلك أن جريانه في الطرفين ولو لم يقتضي مخالفة عملية فضلا عما لو اقتضى غير معقول، إذ التعبد بالبناء العملي على نجاسة كلا الإناءين لا يكاد يجتمع مع العلم بطهارة أحدهما، بل تحصل المنافرة والمناقضة بينهما. فإطلاق دليل الاستصحاب وإن كان في حد نفسه ظاهرا في الشمول للشك، حتى لو كان هذا الشك مقرونا بالعلم الإجمالي مشمول لا تنقض اليقين بالشك، لكن المجعول في باب الاستصحاب حقيقة المجعول وهو التنزيل منزلة الواقع لا يجتمع تنزيل كلا الطرفين أي كلا الاستصحابين الجاريين في إناءين النجسين مثلا منزلة الواقع معا ونحن نعلم بطهارة أحدهما، إذ نعلم حينئذ بالتناقض بين العلم الوجداني وبين التنزيل التعبدي المذكور. فأنا وإن كنت لا أؤمن، يرجى الانتباه، بالمحذور الإثبات الذي أفاده قبلي الشيخ الأنصاري وسنتعرض له بعد قليل، إذ لا مانع لدي من شمول اللسان لأن الشك يجتمع مع العلم الإجمالي، لكن مبناي فيه تنزيل مجرى الاستصحاب منزلة الواقع ولو في مقام الجري العملي ينافي ويناقض العلم الوجداني بطهارة أحدهما. وهذا المحذور من الوضوح بمكان أنه لا يتأتى في الأصول الترخيصية التي أو الإلزامية التي لا تنظر إلى الواقع أصلا، ليس فيها مجعول ينزل منزلة الواقع. من قبيل أصالة الاحتياط مثلا، لا مناقضة بين القول بالإحتياط باجتناب الإناءين مثلا، وهو نتيجته نتيجة الاستصحاب حينئذ، مع العلم بطهارة أحدهما، لأنه يكون احتياطا لتجنب النجس الواقعي عملا، مع عدم الإنكار أو التنكر لطهارة أحدهما، فيكون اجتناب أحدهما لأنه نجس واقعا لا على وجه التعيين، واجتناب الآخر من باب المقدمة العلمية لا منافات. هذا المحذور الثبوتي الذي أفاده الشيخ النائيني تصدى تلميذه السيد الخوئي للمناقشة فيه، فأفاد أنني أورد عليكم إرادين يا شيخنا النائيني. يوجه الانتباه يا أخوان، الإرادة الأول أنك وكثير من المحققين، وأنا بهمني أنت لأنك تقول بأن الاستصحاب أمارة أو أصل تنزيلي، وأنا مثلك يقول السيد الخوئي، أن جنابكم شيخنا النائيني تقول صريحا بأن قاعدة الفراغ إما أمارة ويميل إلى ذلك، أو هي أصل محرز كما استظهر من روايات قاعدة الفراغ، لأنه حين العمل أذكر. طيب، فعلل بنكتة كاشفة عن كونه أكثر تنبها حين العمل، وهذا يعني أن الفراغ، أن قاعدة الفراغ أمارة. السيدة مو أمارة، أصل محرز، فمثله مثل الاستصحاب. ها؟ بل قيل سمو النائيني هو القائل بأن قاعدة الفراغ تتقدم، وربما كان النائيني بأن قاعدة الفراغ تتقدم على الاستصحاب بالأماري بالحاكمية، لأن الاستصحاب وإن كان أمارة أو أصل محرز لكنه آخر الأمارات بناء على كون قاعدة الفراغ أمارة. طيب، والنائيني يقول بهذا الكلام، وإن ناقشه بعض الأعلام كالسيد الخوئي. طيب، شو الإشكال؟ يقول الإشكال، يقول التالي: إذا كان أحد الأشخاص جنبا وأتى بالصلاة وشك بعد الفراغ عن الصلاة أنه اغتسل قبل الصلاة أم لا، فأنت يا شيخنا النائيني بمقتضى قاعدة الفراغ تحكم بصحة الصلاة، لأنه عمل قد فرغ منه، وبمقتضى الاستصحاب تحكم بلزوم الاغتسال للأعمال الآتية، وهذه الفتوى المشهورة، وأنت تعلم إجمالا ببطلان أحد هذين الأصلين أو القاعدتين أو الأمارتين. شو بدك تختار؟ اختار إما أصل محرز وإما أمارة، سواء في طرف قاعدة الفراغ أو في طرف الاستصحاب، والنتيجة شو راح تكون؟ النتيجة سوف تكون أننا نعلم إجمالا ببطلان أحدهما، فهو ينافي إجراؤهما معا المعلوم بالإجمال كما لا يخفى. يعني إما تقول بالفراغ مع القول بأنه لا يلزم الوضوء أو الغسل للأعمال الآتية، أو تقول بلزوم الغسل وإعادة الصلاة وعدم جريان قاعدة الفراغ في المقام. أنا أقول فتواك هنا صحيحة، أنا مش قصدي أنكر الفتوى، لكن هذا نقض عليك. ما الفرق بين محل كلامنا وبين هنا؟ كلاهما من واد واحد.
لا يلزم مخالفة قطعية عملية. إذ أنا لا أدري لعلي اغتسلت قبل الصلاة، وإذا اغتسلت للأعمال الآتية، هذا زيادة احتياط إذا كنت مغتسل قبل الصلاة، صحيح أم لا؟ لا يلزم مخالفة عملية. فكلا الأمرين من واد واحد. هذا الجواب جواب نقضي. يجيب السيد الخوئي بجواب آخر، يقول الجواب الحلي الذي يحل الإشكال من أساسه هو أن يقال دليل الاستصحاب، هل يجري الاستصحاب في الطرفين معا بمعنى أن جريانه في أحدهما مربوط بجريانه بالآخر بنحو الكل المجموعي أو الكل المجموعي؟ ما له معنى الكل هنا؟ الكل المجموعي يعني إجراء الاستصحابين بحكم الاستصحاب الواحد، وكأنك أجريت الاستصحاب في المجموع. هذا ينافي العلم التفصيلي، إذا كان كذلك ينافي العلم التفصيلي بأن أحدهما طاهر، يعني العلم التفصيلي بعدم صحة المجموع. لو كان الاستصحاب يجري في الكل المجموعي فهو ينافي العلم التفصيلي بعدم صحة الكل المجموعي، لأن يعلم بطهارة أحدهما، وعلمي بطهارة أحدهما هو علم بأن المجموع الكل غير موجود. أم أنك تجري الاستصحاب في الكل الاستغراقي، يعني في كل طرفين على حياله، إذا كان الثاني والصحيح هو الثاني، إذ الاستصحاب لا معنى لجرياني في الكل المجموعي، في كل مورد من موارد الجريان يترتب عليه أثره، يعني في هذا الطرف بمعزل عن الآخر، في هذا الطرف بمعزل عن الآخر، لا إشكال ولا ريب. أنك سلمت يا شيخنا النائيني أن دليل الإثبات يشمل، إذا دليل الإثبات يشمل لا يبقى محذور ثبوتي. لماذا؟ لأنه لا منافات بين كون الواقع هو الطهارة وبين كون الحكم الظاهري لانحفاظ رتبته ها هو النجاسة. شو المانع؟ ما دام الاستصحاب يجري في الطرف الأول في الإناء الأول ولا ربط له بالإناء الثاني، ويجري في الإناء الثاني ولا ربط له بالإناء الأول، فأين المنافات؟ أين المنافات؟ الجمع بينهما ليس استصحابا. دليل الاستصحاب يشمل كل مورد فيه شك، كان على يقين فشك، والمقرون بالعلم الإجمالي لا ينافي الشك، فإن العلم الإجمالي يجتمع مع الشك. فالاستصحاب الجاري في الإناء الأول يقين سابق بالنجاسة، شك لاحق ولو كان مقرون بالعلم الإجمالي، هو شك. إذا بتقول لي مو شك، هذه عودة إلى النكتة الإثباتية. ها؟ كذلك في الطرف الثاني، فما الربط بين الأول والثاني؟ لا يبقى في المقام إلا أن الحكم بنجاسة كليهما ينافي العلم بطهارة أحدهما، مش هيك؟ نقول لا تنافي مع انحفاظ رتبة الحكم الظاهري، وهذا جوابه هو ما قلناه في الجمع بين الحكم الواقع والحكم الظاهري. ليس فيه تضييع نقض غرض ولا تضييع ملاك ولا. وبالمناسبة الموارد من هالقبيل هي لصالح الاحتياط، حيث لا يؤدي إلى مخالفة عملية قطعية لتكليف إلزامي، يعني هو لصالح الاحتياط. فحينئذ ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ لا توجد مشكلة أبدا أبدا على الإطلاق. يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، هذا إشكال السيد الخوئي على من؟ على الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه. هل صحيح ما أفاده السيد الخوئي أم أنه لا يصح ولا يتم؟
تلميذ السيد الخوئي صاحب المنطقة تصدى للمناقشة فيما أفاده السيد الخوئي، فأفاد وبدأ بالجواب الحلي قبل النقض. فأفاد رضوان الله عليه أن التعبد باليقين السابق بنجاسة كل من الإناءين، وإن كان مجرى الاستصحاب فيه في كل طرف لا ربط له بالطرف الآخر، إلا أن الجمع بين الاستصحابين في الطرفين ولو كان مع تعدد الموضوع الإناء الأول غير الإناء الثاني يرجع في الحقيقة إلى التعبد بنجاسة كلا الإناءين بنحو التعبد بالمجموع لا الجمع بين التعبدين، وهو بهذه الجهة ينافي العلم الإجمالي بطهارة أحدهما وانتفاء المجموع. عم بيقوله للسيد الخوئي أنت شققت شقين، تعبد المجموعي والتعبد الجميعي، وقلت على الثاني لا يأتي الإشكال. أنا أقول لك التعبد الجميعي هو في الحقيقة تعبد مجموعي، لأن الجمع بين التعبدين ولو كان بنحو العموم أو الكل الاستغراقي ها، ومجراه في الأول غير مجراه في الثاني، لكن شمول الدليل الواحد للأصلين معا بمرتبة واحدة مدلول داخلي للدليل يقتضي بالتعبد بالاثنين على وزان واحد من دون ترجح لأحدهما على الآخر. وهذا في الحقيقة واللب يرجع إلى التعبد بالمجموع لا إلى الجمع بين التعبدين، وحينئذ سوف ينافي العلم الإجمالي بطهارة أحدهما. وهذا نظير، يقول لا تستغربوا الكلام، هذا نظير ما يقال في باب التزاحم في مقام إثبات المنع من الجمع بين طلب المهم وطلب الأهم بنحو المطلق بنحو إطلاقي، لأن طلب المهم إذا كان مقيد لا منافاة بترك الأهم، بأنه يرجع في الحقيقة إلى طلب الجمع بين الضدين، فيكون من طلب الضدين وإن كان بحسب الظاهر من الجمع بين الأمرين، ثم يعلل ذلك بقوله فإن العلم بوجود زيد والعلم بوجود عمرو يرجع في الحقيقة إلى العلم بوجودهما معا. أقول هذا الإشكال إنصافا لا يرجع إلى محصل، هذا الإشكال لا يرجع إلى محصل، والمقايسة مقايسة مع الفرق. إذ العلم الوجداني بوجود زيد ووجود عمر هو علم في الحقيقة بوجودهما معا، وهذا من آثار العلم الوجداني، لكن هل يعني هذا العلم بوجودهما مجموعا أم العلم بوجودهما جميعا بالوجدان؟ العلم بوجودهما جميعا ما له معنى مجموعا هنا. كذلك التنظير بالمهم والأهم، فإن العلم بوجود الأمر بالأهم مع العلم بوجود الأمر بالمهم في آن واحد مع العلم وجدانا بالتضاد بينهما، العلم بالطلب مع العلم بمتعلقه المطلوب مع التضاد بين المطلوبين يوجه الانتباه، سوف يفضي في الحقيقة إلى طلب الجمع بين الأمرين، وحيث إنهما ضدان بحسب المتعلق فسوف ينتهي إلى الجمع بين الضدين، وهذا لا يصير الأمر بهما أمرا واحدا، الأمر بالأول غير الأمر بالثاني. أما في محل كلامنا
أما في محل كلامنا فنقول لصاحب المنطقة دفاعا عن سيد الخوي رضوان الله عليه بأنه في الحقيقة لا معنى للمجموع في المقام. إذا المفروض أيا يكن الاستصحاب أصل محرز أو غير محرز أو أمارة، ها؟ شو بدي بالأمارية الآن؟ أيا يكن الاستصحاب هو قاعدة تعبدية تنزل الشك منزلة اليقين. بالواقع في مقام الجري العملي جيد، والمفروض أن الشك يجتمع مع الشك المقرون بالعلم الإجمالي، والمفروض أن هذه القاعدة قاعدة محفوظ فيها رتبة الحكم الظاهري، أخذ في موضعها الشك في الواقع وجدانا. فالجمع بين لا تنقض اليقين بالشك في الإناء الأول، يعني مجراه الأول، ومجراه الثاني في الإناء الثاني ليس أكثر من التعبد في آن واحد بكل منهما، وهو تعبد بالجميع. كيف صار تعبد بالمجموع؟ أنا لا أدري. انتبهتوا؟ تعبد بالجميع، كيف صار تعبد بالمجموع؟ أنا لا أدري. وهذا المعنى لا يناقض أبدا، لا يناقض ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه. لماذا؟ لعدم المناقضة بين العلم الوجداني بطهارة أحدهما ولزوم اجتناب كليهما فعلا، فتكون النتيجة نتيجة الاحتياط لكن بواسطة الاستصحاب. فمع انحفاظ رتبة الحكم الظاهري أيا يكن الأصل تنزيلي أو غير تنزيلي، هذا ما يريد أن يقول له السيد الخوئي، لا مانع منهما أبدا. هذا الإشكال الأول لصاحب المنطقة رضوان الله تعالى عليه مع جوابه. الإشكال الثاني الذي يتعرض له في المقام، يقول صاحب المنطقة بأن التعبد باليقين، أي جعلك متعبدا وكأنك على يقين في ظرف شكك في البقاء، بقاء النجاسة في الإناء، لا ينافي العلم الوجداني بالخلاف. العلم الوجداني الإجمالي المقصود هنا، مش العلم الإجمال، العلم الوجداني التفصيلي، واضح أنه ينافي العلم الوجداني التفصيلي خلف كوني شاك. لأن التعبد يقول لا يعد التنزيل والجعل، وهو كثيرا ما يكون على خلاف الواقع كما في سائر موارد الحكومة، على رأسي يقول إنما مركز المنافات الذي نظر إليه المحقق النائيني ولم ينظر إليه السيد الخوئي هو بين التعبد باليقين في كلا الطرفين معا والعلم الإجمالي، وهي ناشئة في الحقيقة. وجه المنافات وين؟ من كون التعبد باليقين بالنجاسة يقتضي ترتيب الآثار الشرعية للنجس على المشكوك المستصحب، وذلك لا يكون إلا بتوسط تنجيز الواقع فعلا بجعل اليقين، وهذا لا يجتمع مع علمك بالطهارة في الواقع في أحدهما. وهذا الوجه يصفه بأنه هو الوجه المتين، ها؟ صاحب المنطقة. فالنكتة التي تنبه لها صاحب المنطقة في المقام بنظره هو أن معنى تنزيلية الأصل هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، وتنزيل الشك أيضا منزلة اليقين، متعلقه ما هو الواقع. فهو يتعبدك بالواقع بواسطة التعبد الاستصحابي، وأنت تعلم في الواقع بعدم نجاسة كليهما، فالجمع بينهما ينافي علمك الإجمالي بأن الواقع ليس كذلك في كليهما، في أحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح. هذا الوجه المتين يقول صاحب المنطقة. أنا أقول هذا الوجه الذي وصفه بأنه متين واضح الجواب والإشكال، وقد أشرت إليه قبل قليل في تقرير الكلام الذي أفاده السيد الخوئي، هو لم ينصص عليه. نسأل هل تنحفظ رتبة الحكم الظاهري في مجرى كل استصحاب من الاستصحابين أم لا؟ الجواب نعم، لأنه بالوجدان هو في كل مورد منهما شاك. إذن الإشكال من وين جاء يا صاحب المنطقة؟ من الجمع بينهما. تنجيز الواقع تعبدا الناتج عن الجمع بينهما ينافي العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. نقول الجواب مع انحفاظ رتبة الحكم الظاهري، يعني عندي علم واقعي بطهارة أحدهما لا على وجه التعيين، وعندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما لا على وجه التعيين، والحالة السابقة النجاسة، استصحاب النجاسة في ألف محفوظة فيه رتبة الحكم الظاهر، في باء محفوظة فيه رتبة الحكم الظاهر. الجمع بينهما لا ينتج أكثر من تنجيز الواقع تعبدا. يا أخي تنجيز الواقع تعبدا مع التعذير عن الواقع. وجدانا الذي أرجو الانتباه لا متعلق له، التعذير ما له متعلق يا أخي، متعلقه الجامع الانتزاعي. أنا لا أعرف أيهما هو الطاهر، ما المنافات بينهما ما دام رتبة الحكم الظاهر محفوظة. فتحويله إلى تنجيز الواقع في مقابل التعذير عن الواقع لا مانع منه. وفي الحقيقة هذا إشكاله الثاني اللي قال متين، هذا يرجع إلى نفس النكتة، إنه التعبد بالجميع تعبد بالمجموع، وهو ما لم نسلم به. واضح الإشكال أنا في تقديري. وإذا اتضح هذا الإشكال اتضح اندفاع ما فرق به بين نقد السيد الخوئي وبين محل الكلام في نقطة لا قاعدة الفراغ وغيره. فإن قاعدة الفراغ قال حتى لو قلنا أصل تنزيلي هي ليست تنجيز للواقع، هي تعذير عن الواقع، والمنافات مربوطة بتنجيز الواقع. انتبهتوا؟ فلا يعود ما فرق به فارقا. من هنا الإخوة أثناء الكتابة فلينظروا إلى تتمة الكلام في صفحة 274 من الجزء السابع من منطقة الأصول، ما في داعي بعد أن أطيل بأكثر من هذا. وبهذا يتضح أن ما أجاب به السيد الخوئي إنصافا على المحقق النائيني متين وفي محله تماما بلا إشكال ولا ريب، وأن ما حاول دفعه به المحقق صاحب المنطقة لا ينتهي إلى محصل، يبقى الكلام في الوجه الإثباتي الذي أفاده الشيخ الأنصاري وأجاب عليه صاحب الكفاية. يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.